بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدم لكم الشمائل المحمدية.
بكل سرور وببالغ الحسن نترك لكم متعة الاستمتاع إلى الشريط السابع بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله العمري، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلاة الله وسلامه عليه. أما بعد، كما سمعتم حديثنا بهذه الليلة حول معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهي عند حد. هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا واصطفاه على جميع من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو خيار من خيار من خيار، أتى بخير رسالة وبلغ أعظم كتاب وبعث في أعظم جيل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، وكان أصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء. جاءنا بهذا النور المبارك العظيم الذي يستحق الدراسة والعناية من جميع المسلمين. من تمسك به نجا بإذن الله تبارك وتعالى، ومن حاد عن طريقه ضل وهلك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. فالعناية بهذا الدين الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام هي أعظم ما ينبغي على الناس أن يهتموا به، لأن هذا هو الأمر الذي خلق الله تعالى الناس من أجله، العبادة. وحديثنا في جانب من هذه الجوانب، في جانب المعجزات، معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى أهل العلم قديما وحديثا بالكلام على معجزاته صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتحلى بمعجزات كثيرة في مظهره ومخبره، في أقواله وأفعاله، في سيرته، في حسن خلقه، كان يتحلى بآيات ومعجزات كثيرة. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت تجليته تأتيك بالخبر. فهو أعظم داعية وأعظم مربي وأشرف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. ما من نبي إلا أرسله الله تعالى بمعجزات آمن على مثلها البشر. وكثيرا ما تكون المعجزة من جانب في جانب الشيء الذي تفوق فيه الأمة التي أرسل فيها النبي. فبنو إسرائيل أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام بشيء دمغ السحرة، فهم يتفوقون في السحر. فأرسل الله تعالى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمعجزات ظاهرها كالسحر، ولكنها في الباطن تختلف اختلافا بعيدا. فالسحر تخيل على العيون، ومعجزات موسى عليه الصلاة والسلام حقائق. فيتحول الثعبان العصا إلى ثعبان تأكل العصي والحبال، وتخرج اليد بيضاء حقيقة من غير سوء. الأمة التي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام العرب أمة فصيحة، أمة تحسب للكلمة حسابها، يخطب الخطباء ويقول الشعراء ويتنافسون في ميدان القول تنافسا كبيرا. فأرسل الله تعالى إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بأفصح كتاب، بأفصح لسان، بلسان عربي مبين. أسكت الشعراء وأخرس الخطباء، وأصبح هذا الكتاب المعجز يحتوي على معجزات يعجز الناس عن إدراكها إلى قيام الساعة. المعجزة أيها الأحبة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة، على يد النبي، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد النبي. فقولنا أمر خارق للعادة، أي ليس في طبيعة الناس، في عادة الناس أنه يجري هذا الشيء، بل يجري على خلاف العادة. كما مر فعصى موسى تتحول إلى ثعبان، وليس من عادة الناس أن العصا تتحول إلى ثعبان. أو كانشقاق القمر، فالقمر لم ينشق إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. أو كانشقاق البحر لموسى، فعادة البحر ماء لا ينشق ولا يسلك فينشق البحر، فهو شيء على خلاف العادة، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة. وقولنا خارق للعادة يدخل فيه المعجزة والكرامة والسحر والشعوذة، فإن المعجزة خارقة للعادة، والكرامة أيضا خارقة للعادة، والسحر والشعوذة خارق للعادة، فالساحر يفعل أشياء لا يستطيع الناس فعلها. فكيف نميز بين هذا وهذا؟ بقية التعريف يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة. فالولي لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة كفر، لأن النبوة من الله جل وعلا، يرسل الله تعالى رسولا أو نبيا، فلو ادعاها إنسان ما أرسله الله جل وعلا يكون كافرا. والفرق بين الشعوذة، الشعوذة التي تحتوي على أمور خارقة للعادة، وبين المعجزة أن المشعوذ يكون أفسق الناس وأبعد الناس عن الطاعة، بينما النبي أصلح الناس وأفضل الناس وأصدق الناس. فهذا تعريف المعجزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزات كثيرة خارقة للعادة بهرت العقول، وكما قلت ما من نبي إلا أرسل الله تعالى أرسله وجعل له معجزات يؤمن على مثلها البشر. فأعظم معجزة جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام هو هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم، كتاب الله، القرآن الكريم، كلام الله أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وبهر الله تعالى به العقول. فجاء الوليد بن المغيرة يستمع هذا القرآن فقال إن أسفله لمغلق، وإن أعلاه لمورق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. وقريش أفصح العرب وقال هذه المقالة، ما زالت قريش به حتى رجع عن كلامه وقال إن هو إلا سحر يؤثر. فرجع فجازاه الله تعالى بالعقاب الشديد الذي سطره تبارك وتعالى في الكتاب، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، إلى آخر السياق. وسوف يأتيكم أن كثيرا أو بعض الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدون الإسلام، ثم يسمع الواحد منهم شيئا من هذا القرآن فيهتدي، فهو كتاب عظيم. لما ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة مهاجرين، أرسلت قريش بعدهم من يشوه سمعتهم عند النجاشي حتى لا يحضر المقام عنده، فجلسوا جميعا إلى النجاشي، وجاءت قريش فقالوا إن هؤلاء يعني لا يقولون بأن موسى بأن عيسى بأنه الله، ينكرون ألوهية عيسى، إلى آخر ما قالوا. فجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتلا صدر سورة مريم، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال والله ما زاد عيسى بمثل هذا أو كما قال، يعني لم يتجاوز ما جاء في هذه السورة. وقد أدرك الناس بواسطة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه أنه نبي. فالهدف من المعجزات هذا، الهدف منها هو أن يؤمن الناس وأن يستيقنوا أنه نبي. فتعرفون لما جاء لما قابل أبو سفيان أخذه ملك الروم وبعض من كان معه سأله عن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعن حاله، فعند ذلك جزم بأنه نبي، والحديث في صحيح البخاري مما يدعو إليه ومن طريقته الدعوة ومن طريقته بالحرب مع قومه إلى آخر ما ورد. فأعود أقول أول المعجزات هو هذا القرآن الكريم، وقد تحدى الله تعالى الناس به تحديا عظيما، فتحدى أن يأتي الناس بشيء من بالقرآن، فقال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحدى الله تعالى أن يأتي الناس بسورة، فقال تعالى: قل فأتوا أو بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لأنهم زعموا أنه مفترى. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا مع فصاحتهم وبلاغتهم، بل إن الشعراء توقفوا بعد أن سمعوا القرآن الكريم، لأنهم عرفوا أن بلاغته فاقت ما يأتون به، فهو في منتهى البلاغة. والقرآن أيها الأحبة معجز في جوانب لا تحصى، منها أنه معجز في بلاغته ونظمه، فلا تجد كلمة في القرآن إلا ولها فائدة، بل ولا تقدم كلمة أو تؤخر من مكان إلى مكان إلا لفائدة عظيمة. فهو معجز في بلاغته، بل ومعجز في خطه، ومعجز في أحكامه، معجز في أحكامه. فمهما وضعت من قوانين لابد أن يظهر عليها الخلل، وتحتاج إلى استدراكات وإلى زيادات وإلى حذف بعض القوانين، بينما القرآن الكريم لا يحتاج إلى شيء من هذا، فهو قانون رباني منذ أن جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يحتوي جميع مشاكل الأمة، وفيه حل لكل ما يجري إلى قيام الساعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم مع ذلك هو الخير والبركة، أجره لا يحصى، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خيركم من تعلم القرآن وعلم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من اتبع هذا القرآن اهتدى ورشد، ومن ابتعد عن هذا القرآن ضل وغوى. فهو الكتاب الذي يجب علينا أن نفني أنفسنا في درسه وفي تعلمه وفي الدفاع عنه، كما سعى رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى نشره، وسعى أصحابه رضي الله عنهم إلى نشره والدفاع عنه. ولو تأملتم لوجدتم أن أعظم دولة في التاريخ حكمت المعمورة بعدالة وإنصاف هي الدولة التي حكمت بالقرآن الكريم، دولة الإسلام، امتدت شرقا وغربا امتدادا هائلا لم يعهد مثله لا في القديم ولا في الحديث، مع أنها في القوة التي تمتلكها القوى المعاصرة أقل بكثير مما تمتلكه القوى المعاصرة ولا مقارنة، ولكنها العدالة والتقوى التي تمثل في قلوب الناس الذين حكموا بهذا القرآن المبارك العظيم. فهو أول المعجزات، وقد كتب أهل العلم وما زالوا يكتبون وسيكتبون ولا تنتهي جوانب الإعجاز فيه، بين مفسر وبين شارح للكلمات متكلما على الغريب وبين متكلما على النقط وعلى الفواصل وعلى الآيات وعلى ترتيب السور وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، فجوانب الإعجاز وجوانب الكتابة في هذا القرآن العظيم لا تنتهي. ولو أعطي القرآن حقا من الحديث لاحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن الهدف هو أن نسرد بعض المعجزات التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام مصباح الطفيل، الطفيل ابن عمرو الدوسي، جاء من دوس إلى مكة، فحذرته قريش وقالت: إن هذا الرجل سفى أحلامنا وفرق بيننا ويفرق بين الرجل وزوجته والوالد وولده، وحذر الطفيل أن يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فإن كلامه يقع كالسحر لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. فما زالوا بالطفيل حتى وضع في أذنيه قطن فرس حتى لا يسمع شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يطوف قال فأبى الله تعالى إلا أن يصل إلي شيء من كلامه. قال فقلت عجبا لك يا طفيل، أنت شاعر ولدي وتحسن يعني تميز بين الخطأ من الصواب. قال فنزعت هذا وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وأخبره بمقالة قريش وما حصل منه وأنه قد سمع شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحسن قال فأعرض عليه ما عنده. فعرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام وقرأ عليه القرآن فأسلم الطفيل ووجد شعر حسنا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه محبوب في قومه وقال إني راجع فداعيهم إلى الإسلام، فجأة أدعو الله تعالى أن يجعل لي آية. فدعا الله تعالى أن يجعل له آية ورجع الطفيل إلى قومه. قال فلما هبطت إليه من الثنية في ظلام الليل خرج بين عينيه نور يبصر به. قال اللهم في غير وجهي حتى لا يظن أنها مثلة. فوضعه الله تعالى في العصا تحول النور في العصا. قال فأخذت أهبط إليهم من الثنية وهم ينظرون إلى هذا النور كالمصباح حتى نزل إلى قوم ووصل إليهم ودعاهم. فجانب الإعجاب في هذا المصباح الذي استجاب الله تعالى فيه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وجعل له هذه الآية للطفيل. وفيها جانب آخر جانب الكرامة للطفيل، فلو كان الطفيل لا يستحق هذه الكرامة ما وضعها الله سبحانه وتعالى له، فهي من جانب النبي عليه الصلاة والسلام معجزة أن أكرمه الله تعالى في أصحابه أن جعل لهم هذه الآية حتى يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. وجانبها الآخر من جهة الطفيل كرامة له أيضا لأنه يستحقها لصلاحه وصدقه وإخلاصه. من المعجزة انشقاق القمر، فقد طلبت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لها آية تتبين منها صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فأراهم انشقاق القمر وانشق في القتين حتى كانوا يرون جبل أبي قبيس بين الشقتين. فهذه من معجزات عليه الصلاة والسلام أن ترى هذه الظاهرة التي ما حصلت إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا القمر الكوكب الذي يبدو كاملا ينقطع قطعتين، فهذه آية ظاهرة يؤمن على مثلها الناس. من معجزاته عليه الصلاة والسلام بعض المعجزات التي حصلت مع أبي جهل. أبو جهل أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل فباع إبلا من أبي جهل واشتراها أبو جهل ومنع أن يعطي الرجل ماله، ما أعطاه النقود. فجاء هذا الرجل يدور على قريش في مجالسها بجانب الكعبة وهي تجلس في نواديها بجانب الكعبة ويريد منهم أن يعطوه حق من أبي جهل. فقال ألا رجل يعطيني حق من هذا؟ فأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالس، وهم طبعا أشاروا إليه وهم غير صادقين إنما يريدون أن يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا الرجل ذاك الرجل الجالس يعطيك حق من أبي جهل. فذهب الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فقام معه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي جهل. فأرسلت قريش رجلا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ينظر ما الذي يحدث. قال فما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج وكأنه انخلع قلبه، دخله رعب عندما سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا حق. قال نعم نعم لا تبرح حتى أعطيه حق. ثم دخل بيته وأتى بالمال وأعطاه لهذا الرجل. فلما رجع الرجل إلى قريش سألوه ما الذي حصل. فقال الرجل الذي رآه قال والله ما هو إلا أن ضرب عليه الباب فخرج إليه وما معه روح. فقال له أعطي هذا حقه وأعطاه. فلما غدا أبو جهل على قريش في نواديها سألوه ما الذي حصل وكيف فعلت هذا. وهو أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جهل: ويحك، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإنه كرأسي لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا مثل قفرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن أيده بهذا الفحل من الإبل، وكأنه يخيل لأبي جهل أنه واقف ولو لم يعطه ماله يعطي الرجل ماله لأكل. وقصة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يصلي بجانب الكعبة بين الحجر والمقام أو بين الركن والمقام، فصمم أبو جهل أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر قريش أنه سوف يغدو عليه من الغد ويضربه بحجر لا يطيق حمله، حجر ثقيل يقضي عليه. قال: ثم بعد ذلك أسلموني أو لا تسلموني؟ قالوا يعني لبني عبد مناف، قالوا: والله لا نسلمك أبدا. قالت قريش الجالسين معه: قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، لا نرضى بأن تصاب بشيء، لأنهم سوف ينتصرون، أقارب النبي عليه الصلاة والسلام ينتصرون للنبي عليه الصلاة والسلام بدافع الحمية، ولو لم يؤمنوا برسالته. فقد كان أبو طالب يحمي النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحماية حتى مات، وهو مات على الكفر، ولكنه كان يحميه حمية. فلما كان اليوم الثاني غدت قريش إلى مجالسها تنظر ماذا يصنع أبو جهل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام على عادته يصلي في المكان الذي كان يصلي فيه، وجاء أبو جهل بحجر لا يطيق حمله كما قال. فلما ذهب لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، رمى الحجر ورجع عن الوراء. فسألوه فأجاب بأنه أيضا رأى فحلا من الإبل ما رأى مثله. قال: واقترب مني ليأكلني، فألقى الحجر ورجع. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومنها معجزات مع أبي لهب، وهو أيضا رأس من رؤوس الكفر. أبو لهب قرر يوما من الأيام أن يسافر إلى الشام في تجارة، ومعه هبار بن الأسود، ومعه ابنه عتيبة، أبو لهب وابنه عتيبة وهبار بن الأسود، يقول: لما تجهزت معهم لأذهب. فعتيبة هذا قال: والله لأوذين محمدا في دينه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، تكلم بأنه كافر بالذي أنزل القرآن، كافر بالله رب العالمين، وذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلم عليه كلبا من كلابك، اللهم سلم عليه كلبا من كلابك. فلما رجع لأبي سأله: ما الذي فعل؟ وماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأخبره بما فعل، وأنه أخبره أنه قال أنه كفر بالذي أنزل القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. قال: والله لا آمن دعوته عليه. ثم خرج إلى الشام، وفي طريقهم نزلوا بصومعة راهب في الطريق، فقال الراهب: ما الذي أنزلكم يا معشر العرب في هذا المكان؟ وأخبرهم أن الأسود تسرح في هذه الديار كالضباء. فأبو لهب قال: تعلمون حقي عليكم وأنني كبير في السن وأنني أخشى على ولدي من دعوة محمد، فاجمعوا المساء واجعل الولد على ظهر المساء في أسفل الصومعة. فجعلوه على ظهر المساء. قال هبار بالأسود: فجاء الأسد، لما ناموا جاء الأسد فشمهم واحدا واحدا. قال: ثم تحفز ثم وثب على ظهر المساء فشمه. قال: ثم فضخ رأسه وقضى عليه. قال أبو لهب: والله لقد علمت أنه لا يسلم من دعوة محمد. فانتهى بهذه الدعوة. وجاءت حمالة الحطب امرأة أبي لهب لما أنزل الله تعالى قوله: ثبت يد أبي لهب وثب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسك. فقالت: إن محمدا يهجوني. فجاءت ولول وقصيع وأخذت حجرا كبيرا لتقذف به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه. فخشي أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جاء أو كلام النحو هذا، فقال لم ترى، فجاء فلم ترى إلا أبو بكر رضي الله عنه، قال أين صاحبك؟ لقد هجاني. قال أبو بكر رضي الله عنه ما هجاني، لم يهجي ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعت ورمت حجرها وتقول قد علمت قريش أنني بنت سيدها، أنني بنت سيدها، وذهبت وأعماها الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان في يوم من الأيام يمشي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمر بابن مسعود وهو يرعى غنم، يرعى الغنم لعقبة بن أبي معير، وابن مسعود راعي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام هل من لبن؟ هل من لبن؟ فقال ابن مسعود نعم ولكنني مؤتمن، يعني فيه لبن لكنني مؤتمن على الغنم لا أستطيع أن أعطيك من اللبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل من شاة حائل لم ينزع عليها الفحل؟ يعني هل عندك شاة ما نزع عليها الفحل وليس في بطنها شيء؟ قال نعم. فأتى له بشاة حائل لم ينزع عليها الفحل، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على ضرعها ودعا وحلبوا وشرب النبي عليه الصلاة والسلام وشرب أبو بكر، ثم قال لي الضرع اقلص، فرجع كما كان. ومثلها أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الهجرة لما هاجر نزل في الطريق عند امرأة يقال لها أم معبد، فسألها أيضا هل عندهم لبن؟ قالت لا، وما عندهم إلا شاة داجن لا تستطيع الذهاب مع الغنم، فهي أعجز عن أن يكون لها لبن، هي لا تستطيع السير مع الغنم الصحيحة لشدة فزالها. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على ضرعها وخرج منها لبن وشربوا وبقي لبن، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل في قصة سراقة حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون أنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة وضعت قريش جائزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. قال سراقة كان في القوم في قومه، فجاء رجل بخبر أنه رأى رجلا يمشي أو رأى ركبا يمشون، ووقف الركب ووقف عددهم، فقال الجالسون يعني تحدثوا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر وأنه هو الذي تطلبه قريش، فسراقة عم على القوم وقال لا ليس هو ولكنه ركب آخر، فحاول أن يعمي على القوم حتى لا يسبق أحد الغنيمة يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم خرج مستفيا وأمر أن يخرج له فرشة خطية عن الناس، وركب فرشة وانطلق حتى لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدنوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت. فلما اقترب غاصت يد الخيل في الأرض، قال سراقة فعرفت أنهم امتنعوا مني وأنه لا سبيل لي عليهم، فصاح أن قفوا وأخبرهم بأنهم لن يصنع لهم شيئا، فوقفوا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ قال اكتب لي كتاب، يعني جاء يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والآن يريد كتاب أمان لأنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف ينتصر في يوم من الأيام، فكتب له كتابا. وفعلا جاء سراقة بهذا الكتاب بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الطائف. الشاهد بهذا أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذه الآية، فغاصت الخيل في الأرض ولم يستطع النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المعجزات قصة عكاشة بن مخشن في معركة بدر، قاتل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قتالا شديدا مع جيش كبير لا مقارنة بينه بين الجيشين في عدد ولا في عدة، فسراقة قاتل بسيفه وضرب به حتى انقطع، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن السيف انقطع، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جبلا من خشب من حطب وقالوا بالجهاد، فهزه سراقة في يده فعاد سيفا طويلا تاما وقاتل به حتى انتهى القتال. فانظر هذه المعجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتحول هذا العود إلى شيء. وهذه الكرامة أيضا لعكاشة رضي الله عنه أن يتحول السيف في يده، ولا شك أنه يدل على الكرامة أيضا في حق عكاشة. وفي هذه المعركة أثر النبي عليه الصلاة والسلام من قريش 70 رجلا، كان منهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين، قال يعني انهاهم أن يقتلوا العباس، وأخبرهم أنه خرج مكرها ما كان يريد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أثر العباس وأخذ برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقبل الفدية وأن يحتدوا بمال وأن يتركه، قال للعباس، أمره أن يحتدي نفسه وأن يحتدي ابن أخيه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب وحليفة عتبة ابن عمرو، يقول تدفع فدية هؤلاء الثلاثة ونفسك أربعة. فقال العباس ومن أين بك؟ يقول ما ذاك عندي، هذا المبلغ ليس عندي. يريد أن يتخلص العباس رضي الله عنه من هذا المبلغ، قال وما ذاك عندي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأين المال الذي دفنت وأم الفضل وقلت إن أصبت في سفر هذا فهذا المال لبني عقيل وعبد الله وقثى. العباس لما سافر من مكة مع الجيش للقاء النبي عليه الصلاة والسلام في بدر دفن هذا المال هو أم الفضل، أم الفضل زوجة العباس، وقال إذا أصبت لسفري فهذا المال لعبد الله وللفضل ولقثى تعطيه له. فعند ذلك سلم العباس وشهد أنه رسول الله. وطبعا يقول أنا مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا مسلم وأنا جئت مسلما ولكن خرج مع فاسق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ظاهرك فمعه وأما الباطن فالله يعلم به. فعند ذلك ابتدى العباس رضي الله عن نفسه وابتدى هؤلاء الثلاثة معه ورجع. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالمال الذي لم يعلم به أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأم الفضل. فكانت هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه في معركة أحد قاتل قتادة بن النعمان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأصيب إصابة بليغة في عينه ندرت عينه على حد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها في مكانها فكانت أحسن العينين، فكانت أحسن العينين وأخذ يرى بها وهي أحسن الأخرى. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا العادة أن العين إذا خرجت انتهت، ولو توصل الطب إلى علاجها فيكون بعد زمن طويل، أما أن تعود بالحال أحسن العينين فهذه من المعجزات من خوارق العادات التي لا تكون إلا للأنبياء أو للأولياء. ومن هذه المعجزات قتله لأبي بن خلف، قتله لعدو الله أبي بن خلف، وكان من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبي بن خلف له فرس، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة يقول إني أعلفها كل يوم كيلا من ذرة وسأقتلك عليها، سأقتلك أو حاربك وأقتلك على هذا الخيل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقتلك، أنا الذي أقتلك، وشاء الله جل وعلا أن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة أحد لما انهزم المسلمون ودافع أبو طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عظيما، وسعد رضي الله عنه دافع عنه دفاعا عظيما، وانتهت المعركة وسلك النبي عليه الصلاة والسلام بالشعب، جاء أبي بن خلف فقال محمد لا نجوت النجا، يعني يقول ما في سوف أقتل لا نجوت النجا، وأخذ يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنوا أن يرجع له واحد منهم فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حربة ثم هزها ثم رمى بها فوقعت في رقبه فنزل منها دم يسير ورجع. فقالت له قريش لا بأس، لا ما عليه خلاف يعني. فقال ولكنه والله قتلني، وتذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلا مات في الطريق، فقضى عليه عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره بأن رجلا اسمه عثمان من أهل النار وهو من المقاتلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل قتالا شديدا حتى إنه قتل 7 أو 8 من الكفار. فلما رجعوا إلى المدينة تحدثوا بشجاعته وبسالته وبضائه بالحرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في النار. فتشكك الصحابة من هذا الأمر، كيف يكون في النار مع هذا الصنيع؟ فسألوه فقال والله ما قتلت إلا حمية عن قومي، ما قاتلت إلا حمية. إذا ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقد أصابته الجراح، فلما أثقلته الجراح وتعب منها أخذ سهما من كنانته وقتل به نفسه. فعند ذلك تبين أنه من أهل النار لأنه قتل نفسه، وهذه من دلائل نبوته ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عند حفر الخندق وجدت كدية، أي مكان قاسي، وجدت كدية قاسية فما استطاعوا أن يحفروها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ دعا بماء فسفل فيه، ثم دعا بما شاء الله جل وعلا أن يدعو، ثم أمر بهذا الماء فرش على هذه الكدية فعادت شهيبا مهيبا، عادت مثل الكثير ليس لها أي صلاة، فحفروها بكل سهولة. وفي حفر الخندق كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه الجوع، وبعضهم يربط على بطن حجر، فألقى النبي عليه الصلاة والسلام على بطن الحجرين، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وأظنه جابر، فلما رأى هذا المنظر والجوع الذي ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يعشر النبي عليه الصلاة والسلام. فعنده عناق، العناق هي أنثى الماعز الصغيرة، فذهب فذبحها، وعنده شيء من شعير فخبزته امرأته، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يتعشى عنده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الخندق كلهم، نادى أهل الخندق أن يتعشوا عند جابر، فرجع جابر إلى زوجته وقال استضحت. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، فقالت أنت أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرت بالحال يعني بالطعام؟ قال نعم. قال سلع عليك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وأخذ يقطع من اللحم ويخرج من الخبز حتى أكل الجيش بكامله. وما يدرى الطعام هذا أثر في الأول أم في الأخير. وفي معركة خيبر وضعت يهودية ثم للنبي عليه الصلاة والسلام، ذبحت شاة وشوتها للنبي عليه الصلاة والسلام وأهدتها إليه لأنه يقبل الهدية، وسألت عن أحسن الشيء في الذبيحة الذي يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروها أنها الذراع، فسمت الذبيحة كلها، يعني جعلت فيها سما وركزت على الذراع فزادت فيه. فلما جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الذراع فنهس منه نهسة ثم نفر ولم يسره وترك، وكان معه بشر بن البراء أكل لقمة وأساغها فمات منها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فطرح الذراع وقال هذه الشاة تخبرني بأنها مسموم، هذه الشاة تخبرني بأنها مسموم. فسئلت المرأة فاعترف، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ قالت أردت إن كنت لست بنبي أن أريح الناس منك، وإن كنت نبي فإنك سوف تعلم. وفعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وكانت من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المعركة معركة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه فما أحببت الأمارة إلا يومئذ حتى يحظى بهذه المنزل حب الله ورسوله. فلما كان من الغد قال أين علي والناس يشربون لهذه المنزل؟ قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله يشتكي عينيه به رمل. قال علي به. فجاء بعلي رضي الله عنه فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فعادت بأحسن ما يكون، ثم استلم الرأي رضي الله عنه فتح الله عليه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل في مكاتبة سلمان الفارسي، سلمان الفارسي تعرفون أنه انتقل من راهب إلى راهب، حتى وكان كلما انتقل إلى راهب كلما مات راهب انتقل إلى راهب، وعند آخره أخبره أنه أوشك زمان خروج نبي وأنه سوف يخرج المدينة. فعند ذلك وهو في بلاد الشام كان يتحيد إذا وجد العرب أن يمشي معهم، وفعلا مشى مع بعض العرب وغدروا به في الطريق وباعوه، جاء حر وغدروا به فباعوه وأخذ يباع حتى نزل المدينة وبقي بها حتى جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فجاء سلمان وكاتب سيدة، كاتب سيدة وسيدة يهودي، كاتبه لأنه عبد عنده على أن يفعل له شيئا حتى يعتق. فحصلت المكاتبة على أن يغرس له سلمان 300 نخلة حتى تثمر، وأن يدفع له 40 أوقية من الذهب. هذا شيء كبير، 300 نخلة تأخذ زمنا طويلا ومتى تثمر، و40 أوقية من الذهب وسلمان عبد ليس عنده شيء. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعينه في كتابه، فأعانه الصحابة رضي الله عنه. قال فكان الرجل يأتي بال30 والرجل يأتي بال20 والرجل يأتي بال15 والرجل يأتي بال10 من النخل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سلمان اذهب ففقر لها، يعني احفر لها حفر. فذهب ففقر لها مع بعض الصحابة رضي الله عنه. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان فكنا نقرب له النخل ويغرسها بيده واحدة واحدة، فعاشت جميعا وأطلعت من نفس العام. وهذا شيء لا يعاد في النخل، حتى لو كانت النخلة كبيرة أنها تزرع وتنتج في نفس العام، مع أنه ودي صغار فغرسه وعاش جميعه ولم يمت نخلة واحدة وأثمر في نفس العام. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من ذهب مثل بيضة الدجاج فأعطاها سلمان وقال وفي من هذا؟ قال يا رسول الله وكيف تقع هذه من 40 أوصية؟ قال وفي منها. فكان وأخذها وبلغت وزادت 40 أوصية ووفى ما عليه واعتق من نفس العام. وكان يريد اليهودي من سلمان أن يبقى له عبدا سنين كثيرة حتى يجمع هذا المال وينبت هذه المال. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل لسعد بن أبي وقاص أنه مرض في مكة مرضا شديدا، وخشي سعد أن يموت في مكة لأنه مهاجر ويريد أن يموت في الهجرة، أن يموت في أرض الهجرة وأن لا يموت في مكة. فاشتد به المرض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحال وأنه قد اشتد به المرض وأنه يملك مالا كثيرا، وقال لا يرثني إلا ابنة لي، ما عندي إلا بنت واحد. فتكلم عن الوصية إلى أن قال ضع سلمة الثلث والثلث كثير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام بيده صدره وبطنه أو وجهه وبطنه، مسح وجه سعد وبطنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال سعد فما زلت أجد برد يد النبي عليه الصلاة والسلام على كبدي فيما يخير إليه. وشفاه الله تعالى ببركة دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأتم له هجرته، وكان سعد هو قائد معركة القادسية رضي الله عنه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل من البركة في الطعام والشراب في مواطن كثيرة. من ذلك أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، والحديث صحيح مسلم، تحتاج الماء ولم يجد ماء للوضوء، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا ورجلا آخر أن يبحثوا عن ماء. قال علي فذهبنا، فلما تجاوزوا المعسكر وجدوا امرأة مشركة على بعير بين قربتين، راكب على البعير بين قربتين من ماء. فسألوها قالوا أين الماء؟ قالت عهدي بالماء مثل هذه الساعة أمس، عهدي بالماء مثل هذه الساعة أمس، يعني 24 ساعة وهي تمشي بالماء، لأن جزيرة العرب كما تعرفون صحاري والماء فيها قليل. قال علي الآن 24 ساعة حتى ينتظر الناس الماء بعد 24 ساعة؟ فأخذوا المرأة والجمل وذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأناقوا البعير، وفتحت المزادتان أو فتحت التربتان، وتوضأ الجيش بأسره وملأوا أوعيتهم من الماء، ثم ربطت التربتان قال فما أدري أهي أشد امتلاء يوم فتحت أم يوم ربط. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا لها طعاما فجمع لها إقط وتمر وكذا وربطت ربط الطعام ووضع أمامها على البعير وذهب. فرأت المرأة أمرا عجبا من هذه المعجزة ومن هذا الماء الذي تدفق من هذه القرط وبقي كما كان ولم ينقص منه شيء. وفي معركة الحديبية لما حبس النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة وقفوا على غير ماء وما يوجد ماء، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام فئة له بركوة فيها ماء، فاجتمع الناس حوله يريدون الماء وليس هناك ماء، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه الشريف في الماء فأخذ الماء يتدفق من بين أصابعه كالعيون، أخذ يتدفق من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام كالعيون حتى توضأ الجيش كامل. قال وكان الجيش 15,000 يعني 1500 رجل، 1500 رجل.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ فضلا.
ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب أرسلت إليه أم سليم بطعام، أرسلت له بشيء أو بحيث تمر مع سمن مع دقيق، أرسلته للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنس رضي الله عنه هدية في العرس. قال أنس فلما جاء بالطعام قال هذه هدية لأم سليم وتعتذر من قلته وتقول هذا لك يا رسول الله منا قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أنس قال ادع فلان وفلان وفلان ومن لقيه، ثم رجال قال ومن لقيه، قال أنس فذهبت فدعوت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ورجعت فوجدت البيت قد غص بالقوم امتلأ من الناس. قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ودعا بما شاء الله تعالى أن يدعو، ثم أخذ الناس يدخلون 10 يأكلون حتى أكل الجميع وكان كما هو لم ينقص منه شيء. ومن بركاته عليه الصلاة والسلام أو من معجزاته أن أبا هريرة وهو من أهل الصفة رضي الله عنه أجمعين يقول اشتد به الجوع يوما من الأيام، قال فخرج أبو بكر فسألته عن آية من القرآن، قال لا ما سألته لأعرف معناها فأنا أعرفها ولكن ما سألته إلا من الجوع لعله يقول تعال معي، قال فلم يدخل. قال فخرج عمر رضي الله عنه فسألته أيضا عن آية من كتاب الله وأردت أن يدعوني فما دعاني، قال فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام رآني وعرف ما بي، قال أبهر؟ قال نعم، قال اتبعني. فذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل بيته وسأل هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا لبن أهدي لنا من آل فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة اذهب فادع أهل الصفة، أهل الصفة ضيوف الله في المسجد، من وجد عنده طعام أو صدقة يعطيه إياه 70. فذهب يدعوهم، قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أود أن أشرب من هذا اللبن وأسد هذا الرمق وأنا أحوج الناس إليه، وما كان بد من أن أنفذ طلب النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو هريرة رضي الله عند أهل الصفة فدعاه فامتلأ البيت ودخلوا وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القدح وقال استنى، فبدأ بهم واحدا واحدا يشربون، يشرب الرجل حتى يترك حتى ما بقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قال صدقت يا رسول الله. قال اجلس فاشرب. قال فشرب. قال ثم قال اشرب فشرب. قال اشرب فشرب. قال في الرابع اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مساء. قال ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله ثم شرب الباقي. انظر هذه المعجزة العظيمة، هذا اللبن القليل الذي يبارك فيه حتى يشرب منه 70 رجل. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه بعد غزوة بدر غزوة عظيمة قتل النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجل من رؤوس قريش وأسر 70 وأدخلت الذل والرعب في قلوب قريش وفي قلوب العرب عامة، ولقيت منها قريش عناء عظيما. كان يوم من الأيام عمير بن وهب وصفوان بن أمية كان جالسان بجانب الكعبة فقال عمير بن وهب: والله ما بعد يعني ما للحياة طعم بعد من قتل في معركة بدر. عمير بن وهب هذا له ابن اسمه وهب، أثره النبي عليه الصلاة والسلام على الأثرة، فقال: والله لولا دين علي وعيال لي صغار لذهبت إلى هذا الرجل وقتلته، ولي عنده يعني ما يدعوني إلى الذهاب وهو فداء الإبن، يعني يذهب يتستر بفداء الإبن وهو يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغلها الصفار بن أمية، قال: دينك علي وعيالك عيالي، لا يأكل أهل عيالي شيء إلا وقد أكل عيالك منه ودينك عليه. فتعاهد على ذلك بجانب الكعبة، ولم يسمع به أحد إلا صفوان وعمير بن وهب. وانطلق عمير بن وهب على ناقة بسيفه، وأبرك ناقة أمام مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: انظروا هذا الخبيث، فوالله لا آمنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر رضي الله عنه فلببه وأمسك بتلابيبه وقال: ماذا تريد يا عدو الله؟ قال: ما أريد فداء ابني. فأخذه عمر رضي الله عنه يجره بتلابيبه حتى دخل به على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر اترك. فقال عمر رضي الله عنه: تقدموا بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله لا آمن وإني أرى الشر في عينيه. فلما اقترب ويده على السيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير عندك، جئت لهذا الأسير السبيل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: فما بال هذا السيف؟ يعني ما لجأت لشيء، فما بال هذا السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف، ما أغنت عنا في معركة بدر، يريد أن يموت، قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا في معركة بدر. فسأله: ما الذي جاء به؟ فأصر أنه ما جاء به إلا أن يقتدي ابنه وهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما قلت أنت وصفوان بجانب الكعبة كيف وكيف؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمع بهذا أحد إلا أنا وصفوان. فعلم عند ذلك أنه رسول فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أخاكم، فعلموه. ثم جاءت الأخبار، صفوان يقول: سوف تسمعون بداهية، سوف تسمعون بحدث عظيم لكل مسجد لأهل مكة، سوف تسمعون في هذه الأيام بحدث عظيم. وكان صفوان يسأل الناس فأخبر أن عمير هذا أسلم، فأسقط في يده وقال: والله لا أكلمه. فعاد صفوان قال: والله لا أودينه كما أليك الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مكة وصدع بإسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه لما انصرف من غزوة بين المصطلق كان من الأسرى جويرية أم المؤمنين، من المصطلق من اليهود، كان من الأسرى جويرية أم المؤمنين، كانت أسيرة، ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض الأنصار، وتقدم ودخل المدينة. فجاءه أبوها، جاءها أبو جويرية الحارث لكي يحتدي ابنته، جاء بإبل كثيرة ليحتدي بها ابنته. ولما جاء في العقيق، عقيق المدينة، وجد بعيرين استحسنهما من هذه الجمال، وجد بعيرين فأخذ البعيرين وأخفاهما بشعب من شعاب العقيق، وذهب البقية الجمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: جئت لأفتدي جويرية، هي ابنتي عندكم، جئت لأفتديها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلماذا تركت البعيرين؟ لماذا تركت البعيرين؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأكبر. وعند ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجمال وأعطاه ابنته، ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وأصبحت أم المؤمنين وأسلم من أولاده إثنان. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره بغدر بن المصطلق، بغدر بن المغير من اليهود. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية من المسلمين فقتلوا رجلا في الشهر الحرام، فكان لا بد من دفع الدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عقد حلفا مع بن المغير. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه إلى يهود بن المغير وقال: نريد أن تساعدون في فدية هذا الفقير، لأن بينهم حلف. قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم نساعد. ثم اشتوروا فيما بينهم وقالوا: لن تجدوا الرجل على حالة أحسن ما هو عليه الآن، فمن رجل منكم يصعدنا على السور ويلقي عليه صخرة يقلها. فقال رجل منهم: أنا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأن الله تعالى أخبره بقدره. وكانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصره وأخرجهم من المدينة وسلب أموالهم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد في أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بقدره، علم بقدرهم، أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك عن طريق الله، وهذا من المعجزات عليه الصلاة والسلام. صعد النبي عليه الصلاة والسلام يوما أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق وشهيدان. ارتجف أحد ثم سمع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أحد، ثم قال: ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر الصديق لكن وشهيدان، ومتى استشهد عمر رضي الله عنه وعثمان؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام معجزات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فجاءه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، قال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعو الله جل وعلا أن يبيحها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى رؤية بياض البصير، ثم دعا الله تعالى. فما قال الراوي: هو الله ما بيننا وبين سرع من بيت ولا دار، فخرجت سحابة من خلف سرع مثل السرع، قال: ثم انتحر، ثم أطرقت وأرعدت وأمطرت، فخرجنا في المطر، ثم انقطعت سبتا أي أسبوعا كاملا. قال: وفي الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيره من نفس الباب وقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من شدة المطر، فادعو الله أن يخفف عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهو يدعو ويقول: اللهم على الآكام والضراب وملابة الشجر، واللهم حوالينا ولا علينا، وما كان يشير على جهة إلا فينقشع المطر من جهتها، فخرج الناس يمشون في الشمس. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب يقف بجانب جذع نخلة في مسجده عليه الصلاة والسلام، يضع يده على جذع النخلة ويخطب. وفي يوم من الأيام طلب امرأة من الأنصار لها عبد غلام نجار أن يصنع له منبرا يبقى عليه إذا حدث الناس، فأخذ هذا الغلام من الطرفان من الغابة وصنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا، ورقى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما رقى حن الجرع حتى سمع له صوت، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وأخذ يربث عليه بيديه كأنه طفل حتى فكر، ثم عاد مصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مكانه. فانظر حتى الجمادات سلمت عليه الحصى، وسلم يقول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، وسبحت في يده عليه الصلاة والسلام الحجارة. من معجزات عليه الصلاة والسلام أن عبد الله والد جابر صلى الله عليه وسلم استشهد في أحد وخلف دينا كثيرا، فجاء جابر للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يطلب من الدائنين أن يخففوا بعض هذا الدين، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يخففوا وأن يتركوا بعض الشيء من الدين، فأبوا ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، أمره إذا جاء وقت الجبال أن يخبره وأن يؤذنه، يعني أن يدعوه. فلما جد نخلة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فأمره أن يخرجه وأن يجعل كل نوع من النخل على حدة من الثمر، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في الثمر وقال: كل، وأخذ يكل لهم. قال جابر: فكلت وقضيت جميع الدين الذي على أبي وثمري كما هو لم ينقص منه شيء. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام سقوط الأصنام في عام الفتح، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرفون أنه أخرج من مكة مستخفيا خائفا، خرج في وسط الظهير واختفى في الغار وسلك طريقا مختفيا خوفا من قريش، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه الظافر العظيم وفتح مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت على ناقته ويقول عليه الصلاة والسلام: يترك الله تعالى، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فكان يشير إلى الأصنام فتهوى، كل ما أشار إلى جهة هوى، فالصنم الذي يشير إلى وجهه يهوي إلى قفاه، والصنم الذي يشير إلى قفاه يهوي على وجهه. وهذه معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، جمادات يشير إليها فتهوي، لأنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا من حوائط الأنصار، يعني بستان، فرآه بعير، فجاء هذا البعير ودمعت عيناه وحن، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا، قال من صاحب هذا البعير؟ فجاء به، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذا البعير يختفي أنك تبيعه وتتعبه، يعني تعمل على الكتابة. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته مجموعة من المعجزات حصلت في ذهابه إلى معركة تبوك عليه الصلاة والسلام. من هذه المعجزات أنه قرر بعض المنافقين أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، واتفقوا فيما بينهم إذا جاء في عقبة في الطريق أن يصعدوا معه وأن يرايقوا حتى يسقط من على البعير لكي يقضوا عليه عليه الصلاة والسلام. كان علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المكيدة، أخبره الله جل وعلا، فأمر الناس أن يسلكوا الوادي، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقبة يقود به عمار بن ياسر يقود الناس، وحذيفة يسوق. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا من خلفه مشرعين وهيجوا بعيد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسقط، فصاح بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الذي خلفه أن يسقط، أن يرجع عليهم وأن يردهم، فرجع وضرب وجوه الإبل حتى رجع، فسقطت بعض الأمتعة من على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأضاء لهم نور حتى رأوا كل شيء ورفعوا. فالإعجاز في جانبين: الجانب الأول أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام من حيداته، والجانب الثاني هذا النور الذي أضاء لشيء يأخذ كل شيء فقط من عناق المصطفى عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا في غزوة تبوك أنه بعث خالد بن الوليد سيف الله المسلول إلى أكيد بن عبد الملك وهو من الروم نصرانيا، بعثه إليه وقال: ستجده يصيد البقر، بقر الوحش. قال خالد: فذهب، فلما كان بمرأة منه، يعني كان يرى القصر كذا، كان أكيدر مع زوجته على الصف، وإذا البقر الوحش تحك باب القصر بقرونها، فقالت زوجته: هل رأيتك اليوم قط؟ قالت: لا. قال: لا. قالت: فمن يدع هذا؟ قال: لا أحد. فأخذ سلاحه وجهز له فرسه وخرج معه بعض أقاربه وخرج للصيد، فجاء خالد فألقى عليه وقتل ابن عمه وأخذه أسيرا وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع الجدية، كتب عليه جدية وفرج. والشاهد قوله: ستجده يرعى يصيد البقر، ففعلا وجده كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق أيضا بمعركة تبوك أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان أيضا على دين النصارى وهو من طيب، وكان له راعي عربي يرعى إبله، فقال لهذا الراعي: سمن لي بعض الإبل، وإذا سمعت بجيش محمد عليه الصلاة والسلام إذا سمعت بجيش محمد في هذه الديار فآذني حتى ألحق. وفي يوم من الأيام سمع الراعي بخيل الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت إلى قريب من تلك الديار، فذهب إليه قال له: ما كنت صانعا إذا سمعت بخيل محمد فاصنعه الآن. قال: فقرب لي ركائب. فقرب له الركائب واحتمل عليه أهله وماله، قال: وألحق بأهل ديني، ولحق بالشام، وترك من أخته، وجاءت خيل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذت أخته وذهبوا بها، وجعلت في حظيرة بجانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكان للأسر. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الواحد، فمن علي من الله عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الوالد؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. عرف النبي عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله، ثم سكت. وفي اليوم الثاني قالت كما قال، فرد عليها لنفس الرد. وفي اليوم الثالث قالت سكت لأنها رأت أن اليومين الأولين ما نفعت. قالت فأشار إلي رجل من خلقي أن يعني تكلم فأعادت نفس الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجلي إذا رأيت أحدا من قومك فأخبري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا ناس من قومها تأمنهم أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها راحلة وأكرمها وذهب. قال عدي والله إني لجالس في أهلي فإذا بهذه المرأة. قال فقلت ابن الحارث ابن الحارث. فكانت كما قال فدخلت عليه فتكلمت وشتمت وقالت تركت بقية أبيك يعني أختك وتركت واحتملت بأهلك ومالك. قال يا أخي لا تقولي إلا خيرا فقد كان ما قلتي فما ترين أن أصنع. قالت أرى أن تلحق به فإنه إن كان نبي فالفضل من سبق إليه وإن كان ملك ملك فلن تذل في ملك. قال عدي نعم الراحل. فأخذ أهله وماله ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل النبي. قال فجئت وسلمت عليه بالنبي. فلما انصرف استقبلت امرأة عجوز كبيرة فتحدث معها طويلا. قال فقلت والله ما هذا الملك وما شأن الملوك أن الملك تستوقف عجوز من هذا. قال فلما دخلنا البيت وجدت إسادة من أدم حشوها الليل. قال فرماها النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال اجلس عليها. قال فرميتها إليه بل أنت تجلس عليها. فأعادها إليه قال بل أنت تجلس عليها. قال فجلس. قال فعرفت أيضا أنه ليس بملك لأنه ليس عنده أموال. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما تنفس حاله. فقال عدي بن حاتم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجته يعني من حاجة المسلمين وأنه فقراء. ولعلك يا عدي إنما يمنعك ما ترى من دخول هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. والله ليوشكن أن تخرج الضعينة من الحيرة فأم البيت لا تخشى أحد إلا الله. ولعلك إنما يمنعنك من دخول هذا الدين أن الملك والسلطان في غيرهم وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قبضك. قال عدي والله لقد رأيت اثنتين ولا تفعل الثالث. رأيت القصور البيض من أرض بابل فتحت ورأيت الضعينة تخرج من الحيرة أم البيت لا تخشى إلا الله وما وقع إلا الثالثة وهي استفاضة المال. والمال استفاض في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما وجدوا ما كانوا يجدون للمال طالبا. وهكذا يعني تجدون في أيامنا هذا الفقير المسكين أصبح يملك الملايين يعني بعض الناس ما كان يملك إلا الثوب أصبح من أهل رؤوس الأموال. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره عن كثير من المغيبات وقد مر شيء منها منها إخباره الموت النجاشي. قد أخبر في نفس اليوم أنه مات وقام بالصحابة رضي الله عنه صلوا عليه وكان قد بعث قبل موته بهدية للنجاشي بحلة وبطيب. فقال لأم سلمة مات النجاشي وما أرى هديتي إلا فترد عليه فهي ردت فهي لك. ففعلا ردت على المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان خبره كما قال أنه مات النجاشي. ومنها إخباره عن شهادة أم حرام بنت ملحان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى قباء مر بأم حرام بنت ملحان ففي يوم من الأيام مر بها ونام عندها. قالت فنام نومة ثم قام يقرأ فسألت عن سبب ذلك. قال قوم من أمتي كالملوك على الأسرة يغزون على البحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منها. قال أنت منها. ثم نام نومة فقام يقرأ فسألت عن السبب فأعاد نفس الكلام. قال ادعو الله أن يجعلني منه. قال أنت من الأولين. وفعلا أم حرام بنت ملحان غزت البحر مع زوجها في عهد معاوية ولما رجعت بها المركب إلى الساحل سقطت فانكسر ثقبتها فكانت من شهداء البحر. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره بقتل أمية بن خلف فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان إذا ذهب مكة ينزل عند أمية بن خلف وأمية بن خلف كان إذا ذهب الشام ينزل عند سعد بن عبادة أصدقاء. فذهب سعد بن عبادة لأخذ العمرة ونزل عند أمية بن خلف ولما يعني قال له قال سعد بن عبادة تحيل لي وقتا أطول فذهبوا في وقت الظهيرة حتى لا يراه أحد. فلما ذهب في الطريق لقي أبا جهل عدو الله فتكلم أبو جهل وقال له أراك هنا يعني آمنا وتطوف بالكعبة وقد فعلت ما فعلتم أويتم الصباح يعني أويتم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فرد عليه سعد بن عبادة ردا شديدا فقال أمية بن خلف لا ترفع صوتك على سيد الوادي، أنت يا سعد بن عبادة لا ترفع صوتك على سيد الوادي. سعد بن معاذ قال له لا ترفع صوتك على سيد الوادي. قال دعني منك أنت يا أمية، والله لقد أخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قاتل. وهنا بدأ يحتج وخاف ورجع إلى زوجه، لم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتج. قال إن صاحبي اليثربي أخبرني أن محمدا سوف يقتلني. قال والله لا أخرج من مكة، لا أخرج من مكة حتى لا يقتل. الشاهد أنه لما جاءت معركة بدر أمية بن خلف قرر أنه لن يحتج، وقالت له وجاءه قريش وقال أنت سيد الوادي وأنت إذا تخلفت تخلف الناس، وجاء بعضهم بمبخرة وقال تبخر فإنما أنت من النساء لست من الرجال. فما زالوا به قائلا والله لأخذ أحسن المراكب، فأخذ بعيرا أحسن بعير وما زال يذهب، وفي الطريق تردد وكل منزلة يحاول أن يرجع وما زال يمشي يمشي حتى نزل وفي بدر دارت المعركة. فلما انتهت المعركة أمية بن خلف وابنه علي رأوا عبد الرحمن بن عوف قال له ألا تريد اللبن؟ يعني أنه عارف أنه الآن يريد واحد يأخذ الأسير حتى يفتدي نفسه ويسلم من القتل. فأخذه عبد الرحمن بن عوف وأخذ ولده علي فرآه بلال قال رأس القف أمية بن خلف لا نجوت النجاة. قال فهجموا علي قال فأطلقت لهم الولد لأنه أخذ كل واحد جنب فأطلق علي ماله فقتلوه فلحقوا به. قال انطرح على الأرض فانطرح على الأرض وانكب عليه عبد الرحمن قال فسحبوه من تحته قال وقتل. فكان عبد الرحمن يقول رحمه الله يا بلال روعتني بأسيرين وبأدراعي، كان معه أدراع ضاعت والأسيرين ذهبوا وقتلوا، فشاهد أنه قتله الله سبحانه وتعالى في معركة بدر كما أخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره عن قتال حاطب بن أبي بلتة. حاطب رضي الله عنه من أهل بدر من السابقين الأولين، لكنه زل لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة عام الفتح سأل الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار حتى يبغث قريشا في دارها. حاطب كان له أهل وذرية في مكة وخشي عليها فكتب كتابا إلى قريش يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يغزوهم من أجل أن تسلم ذرية، وجعله مع امرأة وجعلته في قرون رأسها وذهب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك فأرسل عليا والزبير لأثرها ولحق بها وقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب فقال علي لتخرجن أو لم يفتشن، يعني لا يفتشون ملابسها. فعندما وجدت الكتاب أخرجه الكتاب فأخذوه من قرونها وذهبوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا عمر رضي الله عنه وغضب رضي الله عنه وغضب عمر وأراد أن يقتل حاطب بن أبي بلتة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. واعتذر حاطب وأنه إنما فعل ذلك خشية على ذريته وليس بنفاقا وأنه على الإيمان. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر السياق. فأثنى الله تعالى على حاطب لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا فشهد بإيمانه وهو المقصود الأول بهذا الخطاب رضي الله عنه. والشاهد في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الكتاب وهو لا يعلم به أحد. من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخبار عن شهداء مؤتة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا إلى مؤتة، أرسل جيشا من الروم الشام قوامة 3000 رجل ووضع عليهم 3 قادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. قال إن يقتل زيد فجعفر وإن يقتل جعفر عبد الله بن رواحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إن يقتل فلان معنى هذا أنه مقتول. ذهبوا وفي طريقهم نزلوا بمعان وجلسوا فيها ليلتين وأقبل عليهم ترقل في 100,000 فرأوا أنه لا مقابل لا قبل لهم به، 100,000 مقابل 3,000 وانحازوا حتى التقى الجيشان في مكان يقال له مؤتة. المهم أنه قبل المعركة الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بالخبر وأنهم 100,000 أداروا الرأي فيما بينهم فقالوا نجلس حتى يمدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بمدد، أو يأمرنا بالقتال، أو يأمرنا بالرشد. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول بئس ما قلت، والله لا تكرهوا للذي من أجله خرجت، أنتم خرجتم من النصر أو الشهادة وهذه حاصلة. قالوا نعم الرأي. فقرروا أن يدخلوا في المعركة، دخلوا في المعركة وقتل جعفر وقتل زيد، ثم استلمها جعفر وقتل جعفر، ثم استلمها عبد الله بن حارثة فقتل عبد الله بن رواحة فقتل. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ونعى إليهم القادة وأخبر أنهم قتلوا، قال قتل زيد ورفع إلى الجنة، وقتل جعفر ورفع، وقتل عبد الله بن رواحة وفي سريره الزرار، وفي سريره الزرار. فالشاهد أنه نعى إلى الناس هؤلاء الشهداء، قال ثم استلم الرأي سيف من سيوف الله فعاد بالمسلمين، فاستلمها قائد خالد بن الوليد رضي الله عنه ورجع، وكانت أول معركة قادها بالإسلام رضي الله عنه، فرجع بالجيش لأنه رأى أنه لا قبل لهم بهم، وليس هناك مقارنة بين 100,000 وبين 3,000. والشاهد إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة باستشهاد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه. من معجزاته عليه الصلاة والسلام ما حصل في معركة الخندق، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على صخرة فضربها فلمعت. فسأل سلمان قال أنت رأيت ذلك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الضربة الأولى قال فتحت اليمن، وفي الضربة الثانية فتحت الشام، وفي الثالثة فتح اليمن. وكان كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام فتح لأصحاب اليمن، بل في عهده أسلم أهل اليمن ثم فتح الشام ثم فتح المشرق كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام قصة مع أم سليم. أم سليم كانت تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا، يوم من الأيام تقول سأل لها شاة فحلبت منها وجمعت ثمنا حتى امتلأت عكسها، قال ثم أرسلتها مع جارية يقال لها ربيع، أرسلتها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذا أم سليم تقول ائتدل به، فذهبت به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن أن يخلى من العكس، فأخلي في إناء، وعادت العكس كما كانت ممتلئة تقفر، يعني رجعت بها الجارية وعلقتها، قال فرجعت ملأة كما كان. فجاءت أم سليم وقالت يا ربيبة ألم أقول لك اذهبي بالثمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت بلى ذهبت به وإن لم تصدقي فذهب. فذهبت سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها وقال إن الله تعالى أطعمك كما أطعمك، فعاد الثمن كما كان. ومن هذه المشاهد وهذه المعجزات ما حصل لفرد بن عبد الله الأزدي. فرد بن عبد الله الأزدي من الأزدي من اليمن أسلم وجاء مسلما، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل بمن أطاعه من أطاعه، الذين يطيعون يقوم من الجيش ويقاتلون من أطاعه. فرجع فرد بن عبد الله الأزدي حتى نزل بلدا يقال له جرش، يقال له جرش، قال وهي مدينة حصينة مغلقة على أهلها، فحاصرها نحو شهر بجيش، حاصرها نحو شهر ثم تركهم وذهب حتى إذا كان في جبل يقال له شكر، ظن أهل جرش أنه إنما ذهب منهزما، فخرجوا من مدينتهم ولحقوا بها، فرجع عليهم فرد فقتلهم قتلا ذريعا. وكانوا أهل جرش قد أرسلوا رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظران ويرتدان يتثبتان من هل هو نبي أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهم جلوس في أي أرض الله شكر؟ قالوا يا رسول الله بأرضنا جبل يقال له كشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شكر وليس بكشر، إنه شكر وليس بكشر، وإن بدن الله لتنحر عند شكر، إن بدن الله لتنحر عند شكر. فالرجلان الأزديان ما أدرك شيئا، فجلس إلى أبي بكر أو عثمان فقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينعى لكم قومكم، فذهبوا فاسألوه أن يدعو الله أن يخفف عنه، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسأل الله أن يخفف عنه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه. فلما رجعوا إلى قومهم وجدوا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه حصلت هذه المعركة وأنهم قتلوا في هذا الجبل في نفس الموعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المعجزات أشياء تتعلق بمعركة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خرج في وقت صائم شديد الحرارة وفي شهر رمضان وفي وقت طاب فيه ثمار العنب والثمور وما عندهم ثلاجات يستغيثون بها، فكان الخروج عن هذه الثمار في هذا الوقت شاقا. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلف المنافقون وتخلف بعض المسلمين الصالحين في الطريق، كان كل ما تخلف انقطع رجل في الطريق يقول يا رسول الله تخلف فلان، قال ان يكن فيه خير يلحق بنا، حتى تخلف ابو ذر قال ان يكن فيه خير يلحق بنا، حار البعير بابي ذر ما استطاع ان يواصل وهو بعيد في الصحراء، فتلوم ابو ذر قليلا ثم اخذ مساعة على ظهره وترك البعير ومشى حتى ادرك النبي عليه الصلاه والسلام بعض الطريق، فراوا هذا الرجل من بعيد قادم والغبار فائت غبار هذا الرجل، قال يا رسول الله هذا رجل قادم، قال كن ابا ذر، فلما اقترب قال يا رسول الله هو ابو ذر، قال يرحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ولما كانت خلافه عثمان نزل ابو ذر من غبله فمات بها وليس معه الا زوجته وخادمه، فقال اذا مت فغسلوني واجعلوني على النعش واجعلوني على الطريق، فلم يشعروا في ظلام الفجر لو هذه القافله جاءت حتى شابت ان فطأ النعش، فإذا ابن مسعود رضي الله عنه مع ناس من الكوفة جاءوا ليأخذوا عمرة، فسأل من هذا؟ قال هذا أبو ذر، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وضحى وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ونزل ابن مسعود أغرى له ودفعه. ومن هذه أيضا أبو خيثم رضي الله عنه تخلف أبو خيثم حتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، قال قلت في نفسي ألحق اليوم، قال ثم قلت ألحق غدا، ففي اليوم الثاني دخل وجد له عريسين مبردين مرشوشين بالماء وفي كل عريس زوجة وماء بارد، فقال عريس ظل وارد ومكان بارد وزوجة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقرب والله ما هذا الماء، ثم قرر أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فركب ناقة ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أدخل عريس من هذه العريسين حتى تجهزوا راحلته، وجهزوا راحلته وانطلق، ولما كان على مشارف تبوك لحق بالنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله هذا رجل قادم، قال كن ابا خيثم، فاذا هو ابو خيثم كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. وفي طريقه عليه الصلاه والسلام لمعركه تبوك جاءت ليله فيها ريح واعصار شديد، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرج احد الا مع صاحبه، لا يخرج احد وحده، فخالف رجلان خرج كل واحد واحد، فأما واحد منهم خرج لحاجته فخنق على حاجته على مذهبه على الغاية، وأما الآخر استمرته الريح حتى ألقته بجبل طيب، فأما الذي خنق فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام مجهده، وأما الآخر فأهدته طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحملته الريح إلى جبل طيب. ومن هذه المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق تبوك احتاج الناس إلى الماء، حتى تذكر بعض الروايات في التاريخ أن الناس أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا جمالهم وأن يعصروا الفرس الذي في البعيد ويشربوا الماء، فقال عمر رضي الله عنه إن ذبحوها يا رسول الله بقي الناس لا ظهر لهم، وطلبوا منه أن يدعو الله، حتى أن أبا بكر قال ادعو الله يا رسول الله فقد عودك الله تعالى خيرك، فقال أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم، فدعا الله تعالى فنزل مطر لم يجاوز المعسكر وأخذوا من الماء حاجته. ومن هذه المعجزات أنها ضاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى غزوة تبوك، ضاعت الناقة فأمر أن يلتمسوها أن يبحثوا عنها، فقال أحد المنافقين يزعم أنه رسول وأنه يأتي خبر السماء ولا يدري أين ناقته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني رسول الله وإني لا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا، وناقتي أمسك خزامها في حجاب، فذهبوا فوجدوها كما قال حبسها الخزام بشجرة من الأشجار وجع بها، فانظر الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بالناقة وأنها ربطت بخزامها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه إلى غزوة تبوك أيضا كان فيه واد يقال له واد المشقق، كان فيه ماء قليل يكفي الرجل أو الرجلين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسبق إليه أحد وأن من سبق إليه لا يأخذ لشيء حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد الماء غير موجود ما في ماء، وسأل فإذا به سبقه اثنان من المنافقين وشربوا الماء، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه، ثم كان يجمع قليلا قليلا من هذا الماء ويتمضمض به ويمشه في هذا، فصار هذا الوادي من ماء كثير، فشرب الناس واستقوا من هذا الماء. ومن هذه المعجزات أنه أيضا في طريق تبوك جلس مجموعة من المنافقين يتحدثون، قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أضخم بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر رجل قال: أدرك القوم فقد نافق، أدرك القوم فقد نافق، وأخبره الله سبحانه وتعالى بصنيعة. وأنزل الله تعالى قول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ومن هذه المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تهيأ لمعركة بدر جاءت امرأة يقال لها أم ورى، فقالت يا رسول الله: إذن لي في الذهاب معك وأداوي مرضاتهم لعل الله تعالى أن يرزقني الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سري في بيتك فإن الله سوف يرزقك الشهادة. فكان يقال لها استهيلة، وطلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بمؤذن، فأذنها بمؤذن كان يؤذن لها، وكانوا يسمونها الشهيدة. وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مات، فعرف عمر رضي الله عنه ما مات في أمر قضيع، فسأل فوجد لها غلاما وجارية قد دبرتهما، يعني قالت: أنتما حران دبر موتي. فأرادوا أن يعتقوا فاستعجلوا، فاستعجل عليها فخنقاها حتى مات، خنقاها حتى مات، فكانت شهيدة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أدري عندكم خبر نواصل قليل ولا نقل يا أخوان، يعني أمر لكم. طيب، من هذه المعجزات قوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين، بين فئتين عظيمتين. وكان ما حصل، فتعرفون لما قتل علي رضي الله عنه بويع بالخلافة للحسن بن علي رضي الله عنه، ثم التحم تقاربت الجيشان بينه وبين معاوية، فتنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية وسمي عام الجماعة، وأصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ومن هذه المعجزات قوله عليه الصلاة والسلام لسراقة عندما أدركه، وقد مرت قصة قبل قليل، قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وقد جاء بسواري كسرى في عهد عمر رضي الله عنه، ولبس لسراقة رضي الله عنه تحقيقا لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، هذه الطائف مر بقبر أبي رغان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال هذا قبر أبي رغال وإن معه غصنا من ذهب، هذا قبر أبي رغال وإن معه غصنا من ذهب، وأمره أن يحفر القبر فوجد غصنا الذهب كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله تعالى ملكه من يده، الخلافة 30 سنة ثم بعدها ملكه. فكانت كما قال 2 سنة و4 أشهر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، و10 سنوات و6 أشهر لعمر رضي الله عنه، و12 سنة لعثمان رضي الله عنه، و5 سنوات لعلي رضي الله عنه، و6 أشهر للحسن رضي الله عنه، فكان المجموع بلغ 30 سنة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم أعطى الله تعالى الملك إلى معاوية رضي الله عن الجميع. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان جالس يوم من الأيام في بستان لأحد الأنصار، جالس على قصة مدلية رجليه، فجاء أبو بكر فقال لرجل قائم على الباب، قال: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له قال رفع سلم: يأذن لك وبشرك بالجنة. فجلس على جانب النبي جانبه من اليمين، ثم جاء عمر قال: إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء فجلس، ثم جاء عثمان فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تفيد. قال عثمان: الله المستعان. وكانت البلوى كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام التي حصل لعثمان من انتقاض الناس عليه ومن ما حصل من مشاكل بعهده وانتهت بقتله رضي الله عنه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه: كيف بإحدى كنا تنبحها كلاب الحوأب، كلاب الحوأب ماء في العراق، وذلك أنه لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال الزبير وبعض الصحابة: نذهب بأم المؤمنين، لعل المؤمنين يعني لم إذا رأوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أمهم يكون هذا حائلا بين القوم ويكون سببا في الصدق، فذهبوا من أجل الصدق. وفي الطريق مرت عائشة رضي الله عنها على الجمل ومعها أخوها محمد، فرأت هذا الماء ونبحت الكلاب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما اسم هذا الماء؟ قالوا الحوأب. قالت: ما أراني إلا راجح. ما أراني إلا راجع. تذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف بإحدى كنا تنبحها سلاب الحوض، وما زالوا بها وقالوا يا أم المؤمنين يصلح الله تعالى بك بين المؤمنين إلى آخره. فكان ما كان، والشاهد أنها نبحتها كلاب الحوض كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء سفار فأسر لها حديثا فبكت، ثم أسر لها حديثا فرحت، فسألت عائشة رضي الله عنها عن خبر، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أخبرها، قالت أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يعرضه القرآن في كل شهر رمضان مرة، وأنه عرضه في هذه السنة مرتين وما أراني إلا ميت، فبكت فاطمة رضي الله عنها. فأسر لها حديثا فأخبرها أنك أنت أول أهلي لحوقا بي وأنك سيدة نساء العالمين، فضحك فاطمة رضي الله عنها لأجل هذا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإياكم مع رسوله عليه الصلاة والسلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى، وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني. جدة، حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.